السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، فقه الحياة وأعظم ما فيها فقه المعاملات. قيمة الإنسان تعرف عند التعامل بالدرهم والدينار. قال عمر: عاملته بالدرهم والدينار؟ قال: لا. قال: إذن لا تعرفه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر التجار، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من صدق وبر. نحن نؤسس، وقلنا بأننا ابتدأنا وآثرنا أن نبدأ في فقه الحياة بفقه المعاملات، لأن الناس يحتاجون إليها جدا في التجارة، في البيع، في الشراء، حتى في الودايع، حتى في الضمانات البنكية، في المعاملات المعاصرة. وأعلم أن كثير منا يتشوق، والمشاهدون الكرام من الفطنة والذكاء بمكان، يتشوقون جدا أولا للمسائل الخلافية، كبيع النجسات، بيع الكلاب، بيع الطيور، كالكلام على فوائد البنوك، كالكلام على مسائل المعاملات المعاصرة، ونحن سنأتي إليها. لكن لابد أن نؤسس أساسا ونرسي قاعدة تامة، يعني نرمي إليها وأيضا نرجع إليها عند التخريج الفروع على الأصول في هذا الباب عند الكلام على المعاملات المعاصرة. قد أسسنا أولا قبل الكلام على شروط البيوع بأن الأصل في كل معاملة الحل. ما أن بعت أو اشتريت فهي حلال، ما أن تعاقدت بصفقات كبيرة مع شركات كبيرة، كل عقد على الحل، على الحل، إلا ما دل الدليل على الحرمة. فأنا بينت شروط لابد أن تتوفر في المعقود عليه، شروط في التعاقد، أيضا شروط العاقد في هذا الباب تكلمنا عنه، وهناك شروط أخرى أغفلناها لأنها تعتبر زيادة، يعني نفل بالنسبة للذي أسسناه. يبقى لنا أن نقول إذا أسسنا وأصلنا كل معاملة على الحل إلا ما دل الدليل على الحرمة، يبقى فوائد البنوك أقول لك الأصل الحل لكنها حرام كما سأبين لك ذلك. طيب، بيع الطيور، بيع القطط، بيع الغراب، بيع النسر، بيع الكلب، أجلكم الله، أقول الأصل في كل المعاملات على الحل إلا إذا دل الدليل على الحرمة. وما مقصدي فيما دل الدليل على الحرمة؟ الدليل الذي يدل على الحرمة نص ومعنى، وعلماء الأصول يسمونه مدرك الأحكام، مدارك الأحكام، نص ومعنى. نص الكتاب والسنة، معنى القياس، إلحاق النظير بالنظير. يعني يمكن أحرم عقدا في البيع مع أن الأصل الحل من أجل القياس؟ نعم، لأن القياس في معنى النص، ولأن شريعتنا الغراء شريعة صالحة لكل زمان ومكان، تبين لنا أن الشريعة هذه لا تفرق بين متماثلين، الذي نص عليه وإن كان مثيله لم ينص عليه يلحق به. الشريعة جاءت لا تفرق بين متماثلين، لكن تفرق بين مختلفين في هذا الباب. فإذا قلنا بأن الأصل في كل التعاملات بيعا وشراء على الحل، لا تسمع لأحد يقول لك هذه المعاملة، هذا العقد حرام، إلا أن يأتي لك بدليل. ونحن الآن نؤسس لأدلة تحريم بعض البيوع، لا كل البيوع، لأن الله ما جعل الحرج على هذه الأمة وما جعل لها أبدا المشقة، حتى أني أتعجل مسألة ستأتي بعدها بالتفصيل، لكن أتعجلها الآن أبين لك. وشريعتنا الغراء شريعة يسر، جاءت لفتح كل أبواب الحل إلا ما كانت المضرة فيه ظاهرة فيكون الحرمة كالربا. الربا فيه مظالم كبيرة جدا، لذلك جاء الشرع بتحريمها. لكن أخي الكريم، أيها المشاهد الكريم، أقول لك الشرع إذا أغلق عليك بابا ترك بابا آخر مفتوحا. لا يمكن أن يغلق عليك بابا ويجعله مغلقا أمامك فتسد عنك الطرق، لا، إذا أغلق بابا فتح لك أبوابا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمرا أعجبه من تمر خيبر، هو كان صالح على 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 الشطر ما يخرج من خيبر، فقال لبلال: يا بلال، أكل تمر خيبر هكذا جميل جنيبا؟ قال له: لا والله يا رسول الله، إننا نبدل صاع الجنيب اللي هو التمر الطيب بصاعين من الجمع اللي هو فيه شيء من الرداءة، يبقى بيبدل صاعين من تمر بصاع من تمر، هذا كالذهب المكسر والذهب الجديد، بيبدل ويعطي فرق، هذا ربا، هذا ربا، وبيع التقسيط للذهب ربا. سيأتي في المعاملات المعاصرة بأثر كل معاملة تأتي في ذهنك وتتعامل فيها في المعاصرة سنتكلم عنها إن شاء الله، لكننا ما زلنا لا نتعجل حتى نؤسس أساسات نبني عليها بعد ذلك ما الذي سيأتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال، شوف انظرونا التفجع، قال: أو يتأوه النبي، أو عين الربا، أنك تعطي تعطي صاع التمر الذي فيه الطيب التمر الطيب بصاعين من الرديء، هذا ربا، لأن ده تمر تمر. والنبي قال: والتمر بالتمر ربا، إلا أن يكون يدا بيد، هاء نهاء، سواء بسواء، مثلا بمثل. في روايات كثيرة جاءت، أنا جمعت كثير من الروايات في المعنى، أنا أعطي المعنى الآن من أكثر من رواية. التمر بالتمر ربا، إلا أن يكون مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، هاء وهاء، فيبقى صاع بصاع. أما تعطي صاع تقول رديء طيب، نقول حتى ولو كان، لأن هذا وسيلة للربا، فمنعه منع وسائل، وسيلة للربا. طيب أنا أريد الشاهد، أغلق النبي الباب، قال: أو عين الربا، ردوه ردوه، هذا حرام، هذا ربا، ردوه. طب أغلق الباب، هل تركه مغلقا موصودا؟ لا، فتح بابا آخر. قال: يا بلال، وأرشد بلال كيف يتاجر ما دام يحب الجنيب ومعه ما ليس معه إلا التمر الرديء. قال: يا بلال، بيع الجمع اللي هو التمر الرديء، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيب، بالضبط كالمرة التي تبدل ذهب قديم بذهب جديد وتدفع الفرق. نقول: لا، أوهن، أتأوه، أو عين الربا، رديه. طب قالت: ماذا أفعل يا أستاذ؟ قال الأستاذ: اعلمي بكم يشتري منك الرجل الصائغ الذهب القديم، وخذي المال. قال: لك بعشرة آلاف، قولي اعطيني 10,000، والجديد الذي تريدينه بخمسة عشر ألفا، فقولي له وضعي على العشرة آلاف الخمسة آلاف، واعطيه المبلغ كلية بيدك، وخذي الجديد. بهذا خرجت من الحرمة. أو عين الربا، ردوه، بيع حرام. البيع الصحيح بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. إذن عندما أقول الأصل في المعاملات الحل، وجاءني الدليل على الحرمة، حتى هذه الحرمة يفتح الله لك بابا آخر على الحل تستطيع أن تبيع وتشتري فيه. إذن قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. الآن الناس جميعا يقولون: إذن كل معاملة على الحل. نعم، لكن هناك أدلة جاءت تحرم بعض هذه المعاملات، وهي المسمى بالبيوع المحرمة. البيوع المحرمة هذه حتى أقول بأنها محرمة لابد لها من دليل. أنا قلت الأصل بالكتاب الحل، هذا التأصيل العام، أن الكتاب بيّن لنا في كل معاملة أنها على الحل، لكن جاءت السنة تحرم. يأتي القرآنيون، هؤلاء من أهل البدع والضلالات، بل الذي لا يؤمن بالسنة كلية ما آمن بمحمد، والذي لا يؤمن بمحمد ليس بمسلم، يقولون: الله قال وأحل الله البيع وحرم الربا. نعم، ولكن النبي جاء فخصص بعض البيوع وحرمها. يقولون القرآن متواتر قطعي الثبوت، قلنا وحتى لو كانت السنة ظنية الثبوت فإنها كالقرآن تفيد العلم والعمل عند المحققين من أهل العلم. السنة وحي كما أن القرآن وحي، السنة وحي. قال النبي أوحي إلي أن تواضعوا، فلا يبغي أحد على أحد، أو أوحي إلي. ولما قال يغفر للشهيد يعني كل ما قدم من أول دفع من دمي، قال إلا الدين أوحى إلي بها جبريل آنفا. فالسنة وحي كما أن القرآن وحي، والسنة مبينة للقرآن، وهما يتلازمان لا ينفكان بحال من الأحوال. ومن تمام البيان التقييد للمطلق والتخصيص للعام. قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وإذا البيان من السنة، وهي وحي من الرحمن، لأنه قال ثم إن علينا بيانه. والآية الأخرى قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. إذا السنة تبين لنا المقصود بالقرآن، لما قال الله وأحل الله البيع كل البيع إلا بعض البيوع التي فيها المضر على الآخرين وفيها بعض المظالم، جاء الشرع بتحريمها على لسان النبي. وأيضا آكد من ذلك أن النبي ينكر على من ينكر من تمسك على من تمسك بالسنة، ويقول الحلال في الكتاب والحرام في الكتاب وانتهينا. قال النبي منكرا ألا لا ألفين أحدكم شبعان على أريكته يأتي الأمر من أمري فيقول ننظر في كتاب ربنا ما كان حلالا أخذنا به وما كان حراما تركناه. قال النبي منكرا مغضبا قال ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه، قال ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. فإذا البيوع المحرمة التي جاءت بها السنة مخصصة لعموم الكتاب، وتفصيل ذلك يأتي بإذن الله تعالى بعد الفاصل ببيان بعض البيوع التي جاء الشرع بتحريمها، ونضرب يعني مثلا من هذه البيوعات المحرمة كما قلنا كتأسيس وتأصيل لهذا الباب، حتى ندخل بعد ذلك على جميع المعاملات المعاصرة بعد فصل نفصل بإذن الله تعالى. نسأل الله القبول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع المعاملات التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم لنتجنبها، وهذه مخصصة لعموم الكتاب. كما قلنا السنة والقرآن يتلازمان لا ينفكان بحال من الأحوال، فإن ما أحله الله جل وعلا إجمالا في الكتاب يأتي تفصيله في السنة. فالله جل وعلا قال وأحل الله البيع وحرم الربا، فالربا كله محرم والبيع كله محرم والبيع كله حلال، لكن جاءت من السنة ما أثار تبين بعض المعاملات التي فيها بعض الربا أنها تحل، كبيع العراية كما سيأتي. وجاء في البيوع الحلال فيها بعض البيوعات المحرمة. فالقرآن أصل بذاته، لذلك جاءت أحكام ليست في القرآن وهي في الكتاب فقط مستقلة، كحرمة أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، هذه السنة المستقلة أتت به. لا يجوز أكل الأسد، لا يجوز أكل الفهد، لا يجوز أكل الغراب، لا يجوز أكل النسر البازي الشهين اللي هو الصقر يعني، لا يجوز. السنة مستقلة أتت به، السنة جاءت مستقلة بحرمة الجمع بين البنت وخالتها والبنت وعمتها، فهي تشريع. فهنا نرى بأننا يعني ملزمون أن نؤمن بما في الكتاب على مراد الله، ومراد الله يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله بما جاء الله على مراد الله، أصل إليه برسول الله لأنه المبين عن الله. قال الله تعالى: وأنزلنا لك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. البيوع التي جاءت السنة بتخصيصها من عموم قول الله تعالى: وأحل الله البيع، بيوع الغرر. هو أقسام أربعة أو خمسة: بيوع الغرر، بيوع الضرر، بيوع منهي عنها لذات المبيع، وبيوع أيضا من المعاملات المعاصرة التي سنتعرض لها في هذا الباب يجمعها قاعدة كلية. وأهل الأصول هنا أصحاب القواعد الكلية التي ينبني عليها كثير من أحكام الجزئيات، وأيضا الكلام على الربا وأنواع الربا وحرمة الربا وبيان ذلك وخطر الربا حتى على الاقتصاد في هذا الباب. الغرض المقصود البيوع، بيوع الغرر، هذا الذي فيها حق لله وحق للآدمي. النهي جاء فيها لحق الله وحق الآدمي، هذه يبطل العقد فيها. إن كان العقد يحتوي الغرر غير الغرر اليسير اللي هو جاء تابعا كما سيأتي تفصيله، فهذا هذه البيوع كلها محرمة وباطلة، لأنك بتغرر بالإنسان وتخالف ربك الرحمن، فإذا يعني خالفت حقين، لذلك العقد يبطل. سنبين كبيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع الحصاد، لن نختار هذا لأنه غير وارد هنا الآن، في أشكاله وأقرانه وأطرابه بيوع معاصرة. والبيع المهم المنتشر جدا الآن هو بيع المبيع قبل القبض، يعني قبل أن تقبض المبيع تبيعه، وده حاصل في كثير من الصفقات الكبرى والشركات، حتى يعني محلات الهواتف الذكية، كل ذلك وكل معاملات هؤلاء على بيع ما لم يملك، بيع ما لم يقبض، يبيع المبيع قبل أن يقبضه. وأنا مثلت لذلك سأبينه. بيوع هذه بيوع غرر، هذه بيوع الغرر تبطل العقد فيها، باطل ولا يحل ولا ويحرم. لو باع لك الهاتف قبل أن يمتلكه من الوكالة أو يشتريه من الدكان الذي بجانبه وباع عليك وأخذ منك العربون، هذا بيع باطل، لن أنت تمتلك الهاتف ولا هو يمتلك المال، وسيأتي هذا الباب. وهذه فيها شيء من الغرر، تغرير أيضا ممكن يكون فيها عدم القدرة على التسليم. يعني هو هاتف واحد عند زيد، وعمر قال له يعني بكام؟ قال بعشرة، فقال للرجل بحداشر، يعطيني 3000 عربون، أعطاه العربون 3000. يذهب عمر لزيد ليستلم منه الموبايل الهاتف اللي يعطيه الرجل، أخذ منه 3000، يرى زيدا باعه ب12، جاءت له بيعة ب12، يريد يزيد، وهنا عدم القدرة على التسليم. وعدم القدرة على التسليم هذه تعتبر من الغرر، وهذا سيأتي. يبقى ده بيوع الغرر، في حقان: حق الله وحق الأدبي. وهذه البيوع أصل أصول فساد ذات البين، إغار الصدور واتهام بالنصب، وبعد ذلك ترى وحشة وترى تنافر وحقد وقتال كمان. الثاني بيوع الضرر، من أقسام بيوع المحرمة، حرمها النبي. بيوع الضرر، وش الضرر؟ هذا فيه حق الآدمي، في ضرر واقع على الآدمي، كقول النبي: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يأذن الخاطب، ولا يبيع على بيع أخيه حتى يأذن البائع. فالبيع على البيع ما فيش تغرير، لكن هو واقع الضرر على المشتري الأول. فيقال هنا إذا رضي المشتري الأول وتسامح الأمر منتهي، لأن الشرع منع المعاملة هذه من أجل هذا الذي هو أسبق إلى الشراء، لأن هذا يفسد ذات البين. فإذا رضي انتهى. يبقى بيوع الضرر، الفرق بينه وبيوع الغرر أن بيوع الغرر محرم على الدوام ومطلق أنه يقتضي الفساد، فالعقود باطلة. أما بيوع الضرر المسألة متوقفة على من؟ متوقفة على المشتري أو البائع الآخر الذي وقع عليه الضرر. إذا رضي انتهى الأمر، ما رضي حقه. ولأن القاعدة العامة الكلية: كل صاحب حق له أن يسقط حقه بالرضا، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، هذا الفرق بين بيوع الغرر وبيوع الضرر. بيوع منع عنها من أجل المبيع كالبيوع، بيوع النجاسات كبيع الخمر. الخمر تحرم لأن نارسها ولأنها أيضا تضر بالعقول للإسكار اللي فيها. لكن جمهور العلماء يرى أن علة حرمة بيع الخمر لأنها نجسة، وإن كان هناك خلاف على نجاسة الخمر، لكن نقول أن علة البيع عند الجمهور هو هذا، نهى عن بيع الأصنام لأن هذا تعظيم لها وكانت تعبد الأصنام. ولا أحد يقول لي نحن الحمد لله في زمان انتشر الدين وانتشر التوحيد. الآن إخوتي الكرام في زمان الفتن فيه تأتي تطرى. النبي قال لن تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على دي خلصة صنع كان يعود من دون الله. لكن هو الكلام ليس على ذلك، لكن هذا سيوضع في البيت يمنع دخول الملائكة. النبي مشى ومشى معه جبريل، فوقف جبريل عند الباب ما دخل، ودخل النبي فخرج فقال لجبريل لما لم تدخل؟ قال في البيت جر أجلكم الله صغير الكلب، في البيت جر، وفي البيت صورة معلقة، وفي البيت تمثال، أو التمثال في البيت يمنع وجود الملائكة. قال اعمد إلى الجر الكلب أجلكم الله أخرجه، واعمد إلى التمثال فاكسر رأسه فاجعله كالشجرة، واعمد إلى الصورة فاطمسها. ففيها مضار كثيرة، وهنا النجاسة معنوية ليست حسية منعها، لأن هذا حديث في الصحيحين عن جابر نهى عن بيع الخمر وبيع الميتة وبيع الأصنام. وقالوا العلة في الثلاثة النجاسة، الميتة نجسة، الخمر نجسة، الصنم نجس نجاسة معنوية، لأنه لو عظموه يعبد من دون الله. ما أحد يقول لي ما أحد الآن يعبدون أصناما، انزل إلى الهند وترى عجبا حتى يعبدون الفأر ويعبدون البقر. فأعجيب كفر 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 في كثير من الناس. نسأل الله أن يثبت الإيمان في قلوبنا، وأن يمكن الإيمان من قلوبنا، وأن يمتنا على التوحيد. فالمبيع نفسه محرم، الكلب وإن كان فيه خلاف بين المالكية وبين الجمهور في نجاسة الكلب، لكن جماهير أهل العلم وجماهير المحققين يقولون بيع الكلب حرام لأنه نجس. وسيأتي هذا بالتنصيص حتى يكون الأمر بجلاء لمن يتاجر في مثل هذا ليعلم، وسنبين له المخارج. لكن أولا عليك أن تبين الحكم الشرعي، هو الأصل الأساس أن تبين الحكم الشرعي في ذلك. وفيها أيضا المعاملات المعاصرة في هذا الباب، كمسائل التربح من اليوتيوب، كمسائل البيتكوين التعامل بها، كمسائل الشركات، شركات الهرمية، هذه الشركات المعلومة المشهورة، الشركات الهرمية، كأمثال أيضا البيع في بعض الأمور المختلف فيها في من النجاسات أو الطاهرات، كعبوات الأدوية التي فيها جيلاتين من الخنزير، كأيضا الجبن التي فيها المنافح، منفحة لا يدري هي منفحة خنزير أو منفحة البقر على الغلو وغير ذلك، كل هذا سيأتي، كل هذا من المعاملات المعاصرة. إذن الجانب الأول هو البيوع التي حرمها الشرع من أجل الغرر، لا حقان، حق لله وحق للمكلف. هذه البيوع هي بيع كما قلت، بيع المنابذة، بيع الملامسة، بيع الحصاد، بيع ما لم يملك. لكن واجب علينا أن نبين ما هو الغرر، وبعد ذلك في الحلقات القادمة إن شاء الله نبين أهم البيوع التي تحرم، التي تمس الواقع الذي نعيشه وتحرم من أجل الغرر، وهو بيع المبيع قبل أن يقبضه، قبل أن يتقاول عليه ويستلمه، حتى أنه ما اشترى ولا ساوم، لكن لما جاءه الزبون سأل المحل الذي بجانبه وعلم الثمن وأغلق، قال له نبيعه بكذا، قال أنا أشتري، فاتصل بي قال له خلاص أنا أترك لهذا الهاتف أنا سأشتري. أتم البيعة الأولى قبل أن يتمكن من الشراء أصالة، فهو باع ما لم يملك، وهذا غرر. وأيضا من الغرر أنه لا يستطيع أن يسلمه، قد يبيعه صاحبه الذي تكلم معه في الهاتف، وهذا واقع كثير جدا نراه. الغرر اسم مصدر من التغرير، وهو الخطر والخدعة، وهو تعريض المرء، يعني أن يعرض نفسه وماله إلى الهلكة بأقل القليل. وعرفه الجرجاني بأنه ما يكون مجهول العاقبة، كل ما جهلت عاقبته فهو غرر، كل ما جهلت عاقبته فهو غرر، يعني لا يدري أيكون أم لا. هذه من تعريفات الغرر لغة، كل مجهول العاقبة فهو غرر. والحق بأننا نقول الغرر جهالة، أصل الغرر جهالة، والجهالة دي أقسام. جهالة الثمن، يأتي الرجل يشتري من أخيه أو من صاحبه، صاحبه له وكالة يبيع فيها الأساسات المستوردة، فهو نظر أساس معين قال أنا أحتاج لهذا الأساس، قال عيوني لك، قال إذن تشتري، قال نعم أنا اشتريت، فيقول له أنا بعت، وبينهما الثمن على جهالة. بعد ما ينقله ويذهب إلى البيت ويضع الأساس يقول له هذا بمليون، تعلم ذلك؟ يقول له ب300,000، يقول هذا غالي جدا، أنا اشتريته على أنه ب100,000، ويحدث النزاع. لما؟ لأن الجهالة في الأول هي التي أودت إلى ذلك، إلى هذا النزاع، فالبيع هنا باطل لم يصح. جهالة ثمن، جهالة كم، جهالة الكم كمدرس يأتي يريد أقلام فيجد علبة مغلقة فيقول ما هذه العلبة؟ يقول هذه علبة أقلام أحمر، فيقول تبيع هذه العلبة بكم؟ يقول العلبة بأسعار 100 جنيه، فيشتريها ويذهب بها للبيت فيجد قلمين، القلم لا يساوي 10 جنيه، مع ذلك ستكون ملحمة بينهما. ولما؟ لجهالة الكم، لابد أن يقول له العلبة فيها 10 أقلام، العلبة فيها كذا ليعلم، لكن لما اشتراها ولا يعلم الكم حصل النزاع، فالبيع هنا أيضا يكون محرم، هذا غرر أيضا. يبقى الغرر جهالة الثمن، جهالة الكم، وجهالة أيضا المبيع. جهالة المبيع، وجهالة المبيع أن يأتي الرجل معه صندوق، والصندوق هذا هو يبيع ملابس، ومع الملابس يبيع جوارب أو قفازات، فيأتي الرجل يقول هذا الصندوق، يقول له هذا الصندوق فيه أغراض كثيرة، والرجل لا يعلم هل هو يحتوي على ملابس أم جوارب أم قفازات أم خفاف، ما يعلم، ممكن يكون فيها أثواب وفيها جوارب أيضا وفيها بيش للنساء، ويشتري الصندوق بما لا يعلم بما فيه. هذا جهالة المبيع، نفس المبيع، ليس الكم هنا، جهالة المبيع، لأن الرجل يريد يشتري جوارب فقط فيجد الصندوق فيه جوارب وبيش وفيه أيضا خفاف للرجال وفيه أثواب وفيه ما فيه من تخليط، ورجل ما أراد إلا الجوارب مثلا، يبقى الجهالة. وأيضا جودة الجوارب ما يعرفها، ما يعرف الجودة، يشتري علبة يقول العلبة فيها مسك ولا يدري المسك هذا خفيف ثقيل، مسك أبيض ولا مسك أحمر، ما يعلم، فجهالة أيضا الصنع. يبقى جهالة الثمن، جهالة الكم، جهالة الجودة، جهالة الأجل. يقول له أنا أشتري السيارة ب500,000، لكن تقسيطا، يقول له بعتها بتقسيطا ب500,000، ولا يكتبان التوقيت، أنه يقول له ب500,000 إلى 5 أشهر إلى 6 أشهر، ما يقول، ما تكلم عن الأجل، هذه جهالة الأجل، كل ذلك غرر، وكل هذا البيع لا يصح بحال من الأحوال لوجود الغرر. هذا معنى الغرر لغة، وسيأتي إن شاء الله تفصيل الكلام على الغرر اصطلاحا، وأيضا نمثل لهذا في الواقع المعاصر كيف بيوع الغرر هذه، وأنها من البيع المحرم الذي حرمه الشارع سبحانه جل في علاه. أسأل الله أن ينفع بهذا الأمة الإسلامية، وأنا قلت نتشوق جميعا للمعاملات المعاصرة، لكن رويدا نؤسس أساسا تاما لتعلم ما الفرق بين بيوع الغرر بيوع الضرر، لما حرم هذا، لما أحل الشرع هذا، أو لا يقال لما أحل الشرع هذا، لأن الأصل الحل. وأيضا بيان أنواع البيوع، وهذا يأتينا إن شاء الله تفصيلا في الحلقات القادمة. اللهم اجعل عملنا كلها صالحة، واجعل الوجه خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك والعمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيقا وسددهم تسديدا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.